عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما: قد صارت عامة معاخاة الناس على الدنيا. كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لحال الناس، قد عبر الشيخ رحمه الله إمام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله: وفيه فهم الصحابي للواقع، ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع، لأن ابن عباس حكم على الناس لأن عامة مؤاخاتهم أصبحت على أمر الدنيا، ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه بحال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم من حيث علاقة بعضهم ببعض هذا لا بد منه، لأنه لا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك. كيف يؤثر في أناس لا يعرف طريقتهم؟ ولهذا بيّن الله جل وعلا لنبيه طريقة المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم، وقال جل وعلا بعد أن بيّن ما بيّن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن مقاصد الشرع أن تستبين سبيل أهل الباطل بأنواعهم، وذلك لأن استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في بيان دعوته وكيف يدعو. لهذا في هذا نستفيد فائدة مهمة، وهي أن فهم الواقع الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس كغيره من الصحابة الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوة وبينوا الكتاب والسنة للناس، كانوا يعلمون أحوال الناس وما هم عليه من إقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له، فيكون كلامهم مؤثرا لأجل معرفتهم بحال الناس. ابن عباس لما رأى أن عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنيا قال هذا الكلام، وهو قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووانى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أن سبب قوله من أحب في الله وأبغض في الله هو أنه رأى أن الناس عامة مؤاخاتهم صارت لأمر الدنيا، ونبه بهذه القاعدة العامة العظيمة التي أخذها من عموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالمناسبة فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم، وهو فهم الواقع المؤثر في الأحكام، فهم الواقع المؤثر في الأحكام الشرعية، لأن الواقع يعني الحال قسمان: قسم مؤثر في الأحكام الشرعية وقسم غير مؤثر في الأحكام الشرعية. فما كان منه مؤثرا في الأحكام الشرعية يعني تبنى الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا بد للعالم من معرفته قبل أن يحكم. وأما القسم الذي لا يؤثر في الأحكام الشرعية فإن هذا إن عرفه أو لم يعرفه فإنه ليس بمحل امتياز، لأنه غير مؤثر في الحكم الشرعي، والعالم إنما يهتم بما يؤثر في الأحكام الشرعية، وما لا يؤثر فهو مزيد تفصيل لا يهتم به اهتمام الاهتمام به المؤثر في الأحكام الشرعية. ولهذا يتكلم الفقهاء وأصحاب القواعد الفقهية عن أن الأحكام تدور مع عللها، وأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والأحوال، وهذا لا شك جميعا مبني على المعرفة بحال الناس. كذلك القاعدة المشهورة عندهم أن الحكم على الشيء فرض عن تصور، والتصور قد يكون الحكم على واقع، فالتصور لا بد أن يكون لذلك الواقع، لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي. أما الواقع غير المؤثر في الحكم الشرعي فإن معرفته ليست مشترطة في العالم، لأن العالم يجب عليه أن يعلم ما يؤثر في الأحكام، أما ما لا يؤثر في الأحكام فلا يجب عليه، قد يكون ذلك من الثقافة، قد يكون من زيادة العلم، قد يكون من النافلة، هذا باب آخر، لكن الوجوب لا يجب على العالم أن يتعلم أو يعلم قبل حكمه وقبل كلامه إلا ما يؤثر من الواقع في كلامه. فإذا تكلم بكلام مبناه على واقع أخطأ في تصوره فيكون مخطئا، لأنه ما فهم الواقع الذي ينبني عليه أثر الحكم الشرعي. مثلا لو أتى بيحكم على شخص بأنه يستوجب الحد، رجل زنى وأتوا به فقال قالوا له أيها العالم والشيخ والقاضي هذا زنى، فلا يقول العالم أو القاضي لا يقول اذهبوا به فاجلدوه أو اذهبوا به فرجموه، لابد من معرفة واقع هذا المعين حتى يصدر الحكم عن فهم لواقعه، فيسأل أولا يرى هل هو محسن أم غير محسن، هل هو عالم بالتحريم أم غير عالم، هل يعذر بالجهالة أم لا يعذر، يعني لابد أن يستفصل منه حتى لا يقع في ذلك. كذلك يأخذ بها العلماء في مسائل كثيرة، لأنهم يشترطون للحكم معرفة الحال، سواء الأحكام عند المفتي أو الأحكام عند القاضي، لابد من معرفة الحال، وهذا هو معرفة الواقع. وبالجانب الآخر ما شاع في الزمن الأخير وفي هذه السنين الأخيرة من الكلام عن فقه الواقع وما يتعلق به، هذا يراد به أعم من الكلام الذي ذكرناه، لأن فقه الواقع عندما أطلقه من طلبة العلم يريد به ما ذكر وزيادة عليه فقه الواقع السياسي في الأمة أو في العالم. ومن ما تقرر قد كتب فيه وبين أن فقه الواقع السياسي هذا غير مشترط في العالم، أن يفقه الواقع السياسي بمعنى أن يعلم ما يدور، أن يفهم ما يدور في السياسة، لأن السياسة أمر لا يعرف ولا يدرك غوره، وإنما الذي يتعاطى الأخبار في ذلك غايته أن يعلم ما يجري، أما أن يفقه حقيقة ما يجري فهذا في الواقع غير ممكن. ولهذا تجد أن كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضا ويخطئون بعضا، فقد يكون الخطأ أكثر من الصواب، وذلك لأن مبناه على الحد والظن، فإذا هو علم بالخبر وليس فقها. ولهذا نقول إن الأحوال السياسية تعلم، أما تفقه فهذا صعب المنال، حتى السافة أنفسهم لا يفقهون على حقيقتها، يمكننا أن نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله جل وعلا به، وهي الأصول الثابتة لعلاقة المؤمن بأعدائه، هذه أصول ثابتة نفقهها فقها جيدا، مثل معرفة أعداء المسلمين، قال الله جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، بيّن الله جل وعلا لنا أن المشركين جميعا أعداء لنا، وأن اليهود أعداء لنا، وأن النصارى أعداء لنا، وأن المنافقين أعداء لنا، فهذا الأصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة وليس بفقه شيء زائد عليه، فيكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة، لأن هذا الفقه الخاص الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علما وليس فقها، لا يدركه معرفة إلا الخواص جدا. ومعلوم أن من القواعد الشرعية التي قررها الشاطبي وغيره في كتاب الموافقات وقررها غيره أن الشريعة شريعة الإسلام أمية، يعني أنها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من أهلها رعى فيها حال الأكثرين وهم الأميون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، وإذا علقت الأحكام بما لا يدركه إلا الخواص كان هذا قدحا في الشريعة، لأن الأحكام التي يحتاجها الناس جميعا هذا لا يعلق بها معرفة الخلاص، ومعلوم أن حال المسلم مع أعدائه هذا يحتاجه كل واحد، ولهذا بيّنها الله جل وعلا في القرآن مفصلا جدا. فإذا القدر الواجب من ذلك الذي يسمى فقه الواقع السياسي، قدر الواجب منه الذي يجب على كل مسلم أن يعلم من ذلك الواقع، الواقع الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هو أبعد من ذلك فإن هذا قد يكون من فروض الكفايات، وقد يكون من المستحبات، وقد لا يكون مندوحا في بعض الحالات إذا كان معه التفريق في أصول شرعية، لأن هذه المسألة حادثة. وأول من أطلقها حسب علمي أول من أطلقها في هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في كتابه في ظلال القرآن في سورة يوسف، فإنه عند قوله تعالى فيما أذكر ربما أكون نسيت، عند قوله تعالى قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قسم الفقه إلى قسمين، فقه الأوراق وفقه الحركة، وقال إن فقه الحركة مبني على فقه الواقع، ولا بد للحركة يعني للجماعة الإسلامية المنظمة أن تعتني بفقه الواقع، لأن مبنى حركتها على معرفتها لفقه الواقع، وقدم معرفة فقه الواقع على ما سماه بفقه الأوراق، وذلك أنه قال إن فقه الأوراق وهو فقه الكتاب والسنة له يحتاج إليه إذا قامت الدولة المسلمة، أما إذا كانت الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم فإنه كيف يعتنى بفقه الفقه الأوراق قبل أن تقوم، فيكون العناية بفقه الأوراق في فراغ على حسب تعبيره، في فراغ يعني ليس منزلا على واقع معين، ثم ركز على الاهتمام بفقه الواقع. هذا حسب علمي هو أول من وزع هذا التوزيع وذكره. ومسألة فقه الواقع إنما اشتهرت في الزمن الأخير يعني الثلاث سنين الأخيرة، لكن هي معروفة بين الدعاة وبين الشباب من نقود من الزمن يعني من نحو 20 سنة وقريب منها، يعني الاهتمام بفقه الواقع، لكن كونه منظرا ونحو ذلك هذا صار في الزمن الأخير. المقصود أن الفكرة هذه أول من أطرقها هو سيد قطب، وطرقه لها كان مبنيا على نظرة، وهذه النظرة غير صائبة في أصلها، وهي أن الأوراق فقه الأوراق يعني فقه الكتاب والسنة لا يحتاج إليه إلا إذا قامت دولة مسلمة، هذا غلط. حتى في البلاد التي لا تقوم ليس فيها دولة مسلمة فإن الدعوة التي لا تقوم على فقه الكتاب والسنة فإنها دعوة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي دعوة مبتدعة إذا كانت لا تهتم بفقه الكتاب والسنة، فماذا يهتم الناس إذا لم يهتموا في دعوتهم بفقه الكتاب والسنة؟ نعم قصد سيد خضر فيما ذكر هو الإغراق في فهم فقه الأوراق، كما ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات الإسلامية، يقول لم تكن من صنع المجتمع الإسلامي وإنما ولدها خليط من أخذ الأفكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية، ثم ولد هذا المولود المسوه فسأل الإسلام عن حكمه. هذا الكلام ليس فيه الكلام في فقه الأوراق وإطلاقه لم يكن صائبا، فقه الأوراق يحتاج كل داعية، ولهذا ترى دعوات كثيرة قائمة اليوم في المجتمع الإسلامي لا تهتم بتربية أفرادها على الفقه فقه الكتاب والسنة، وهذا يسبب ضررا من جهة أن الشباب أو أفراد الدعوات أو الأفراد الذين يدعون سواء كانوا في دعوات مخصوصة أو دعوات غير منظمة، هؤلاء كيف يدعون الناس؟ كيف يلتزم هو إذا ما فقه الكتاب والسنة؟ لهذا تجد في خارج هذه البلاد لو منكم من ذهب تجد غرابة كثيرة، لأن منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده ضعف في العلم شديد، بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته في صلاته بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك، وقد يكون ذلك رئيس جماعة أو مسؤولا في لفئة أو نحو ذلك. المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي يطلق ليس بصواب، بل يجب أن ينظر إلى هذه المسألة نظر إنصاف ونظرا شرعيا، وذلك بنحو ما فصلت، وهو أن فقه الواقع أن الواقع قسمان: واقع مؤثر في الأحكام وواقع غير مؤثر في الأحكام. الواقع المؤثر في الأحكام هذا يجب على العالم رعايته، كذلك على الداعية رعايته. أما الواقع الذي لا يؤثر في الأحكام فهذا لا يجب على العالم أن يعرفه ولا على الداعية أن يعلمه، إنما هذا إذا كان في الأمة لمجموعها حاجة لذلك، فقد يكون في بعض الأحوال كفاية، قد يكون في بعض الأحوال مستحبا، قد يكون مباحا، وقد لا يكون له، قد يكون مذموما في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقا. إذن هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله لكلام ابن عباس وقوله في المسائل وفيه فهم الصحابي الواقع. الشيخ رحمه الله لما إذا تعملت دعوته كيف دعا الناس تجد أنه عالم بواقع الناس، واقع الناس وأحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها، ولهذا تجد أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدأ الناس بما يصلحهم، ما ابتدعهم بشيء بعيد عن واقعهم، بل نقلهم خطوة فخطوة معه حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتشار الدعوة وقوتها. هذه دعوة الشيخ رحمه الله محتاجة منكم إلى دراسة عظيمة، لأنها دعوة سلفية نجحت في هذه البلاد، ولابد أن يتفرس الدعاة فيها وينظر في أسباب نجاحها ونظر الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام وأصول الدعوة وما ينبغي في ذلك، لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو إليها، وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات الثالثة الناجح منها وغير الناجح، لعل الله جل وعلا أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم، المقتصدين المنصفين المعتدلين، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وأن يميتنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فسمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها صاحب هذه الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطهر، في موضوع عظيم كما بين ذلك أصحاب صاحب الفضيلة. الموضوع عظيم وهو أعلى موضوع، وهو موضوع الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم الفرائض، والشرك هو أعظم الذنوب والكبائر. قد أنزل الله الكتب وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتحذير منه والدعوة إلى توحيد الله. أول شيء، أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله وإلى تركه سبحانه وتعالى. الله خلق الخلق من الجن والإنس ليعبدوه، يخصوه بالعبادة دون كل من سواه، الحكمة في خلقهم أن يعبدوه وحده بدعائهم خوفهم وجزائهم وصلاتهم وصومهم وجمعهم وسائر العبادة، خلقوا لهذا الأمر وامروا به كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم. والرسل والكتب وشرف الرسل ومن الكتب لهذا الامر ببيانه واضاحه في الدعوه اليه والتحذير من كله. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والانس والرجال والنساء ان يعنى بهذا الامر اكبر عنايه واهم عنايه، فاذا صح لهم هذا الامر فهم على خير عظيم. ثم تبصر تعلم من جميع ما اوجب الله فان معرفه كل ما حكم الله حتى يؤدي ما اوجب الله عليه وينتهى عما حرم الله عليه. فهو الواجب على المكلف من جن وانس من رجل وامراه، الواجب عليه اول شيء ان يخص ربه بالايمان وان يحذر الشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا اكثر سبحانه في كتابه العظيم من الدعوه الى توحيده والتحليل الاشراكيه، فبعث الرسل لهذا الارض حيث قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله في المطلق. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال سبحانه ولقد اوحي اليك وهي الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والله قد حماه فاعطينا الشرك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن الشرك. ويقول عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل ما كان في ايام رسول الله شاهدنا على مصيبته اولئك حضرت اعمالهم وهم من اهل الخالدين. الشرك واهل الجنود اخطاوها قد ابدى الشيطان واوضح ما ينبغي ايضاحه في هذا الامر العظيم. ضعف الله مثوبتهما وزادهما وايانا واياكم علما من هدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا. المكة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر عشر سنين في مكه يدعو الناس الى توحيد الله قبل ان تفرض فرع. عشر سنين يدعو الناس الى توحيد الله. صابر قريشا وغيرهم وابدى واعاد في ذلك، وهكذا اصحابه رضي الله عنهم وحصل عليه من البلاء ونشقه ما هو معنى. فلم يزل بهم يدعوهم الى الله وينذروهم نعمه الله وسجده حتى ان الله له فتره بعدما حصل منهم ما حصل من الشقاق والعناد. وقصت بقتله عليه الصلاه والسلام حتى ان يرواه من فعله من خبزهم وضرائهم. كان الله له هجره الى المدينه، بل هجر جمع من اصحابه قبل ذلك الى الحبشه في هذه شده الاذى من المسلمين. فالواجب على جميع المكلفين ان يعرفوا هذا الامر حق المعرفه، ويستقيموا على توحيد الله والإخلاص له في كل أقوالهم وأعمالهم من صلاة صوم صدقات حج جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسائر ذلك، وأن يحذروا إشراكه من جميع المعاصي سبحانه وتعالى لا يتحرى عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن رغبة عند الله. وسمعتم تفصيل الشرك حقيقته وانواعه وشرائطه، قد وقع الامه في ذلك الشيء الكثير مع ايضاح القران لحقيقه الشرك وتكرار كلام الهلال ومع ايضاح من مسجد ذلك الاحاديث الصحيحه وما بينه أهل السيرة من كتاب السيرة من بيان العظيم كل ذلك قد حصل، ومع ذلك فأكثر الخلق لم يوفق لهذا، فأكثرهم على الشرك بالله، وما أكثر الناس ولو حرصت منهم وإن تطع أكثر الخلق يقع عن سبيل الله. قد ذكر سبحانه في قصص الأنبياء العجب والعجاب في عنادهم وكفرهم وضلالهم، ثم يبين لأهل الإيمان عظمة التوحيد وشدة الضرورة إلى العنب به والأخذ به في التمسك به. بعد كل قصة في سورة الشعراء يقول إنه يتلاعب وما كان أكثر منه، بعد كل قصة فيما وقع ضد الأنبياء ونصحهم وعناد الأعداء أولئك أهل عبر وعظة، وما كان أكثرهم منه. فحسد عبد الله أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، يحرص على إخلاص عبادة الله وحده، وأن تبين حقا أنه لا معبود حق إلا الله، وخالق معنا لا إله إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه قوم إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فيه من المشركين. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بالله ومن المشركين، كما قال الله عز وجل قد كان لك أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه يعني الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تكون الآية. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت من المنافقة بالشمسك من أخر قال في صلى الله عليه وسلم الله والإخلاص يعلمنا بالله حقا من ربه معبود الحق صدقا من قلبه صدقا خالصا من قلبه. ولهذا يقول في الله في حديث يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. يبين عليه الصلاه والسلام انه لا بد من اخلاص الصدق، وان من دون القول لا يكفي. قد قالها المنافقون وهم في الدخل اسفل من النار، يقولها المنافقون وهم في الباطل على خلافه. فالقول المجرد لا يفيد اهله شيئا، بل حجه عليهم، بل لا بد من قول وعمل. لا بد ان تقول لا اله الا الله صدقا من قلبك واخلاصا من قلبك، ولا بد ان تحقق ذلك باخلاص عباده لله وحده. ولهذا قال رسول الله اريد ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا عصوا مني دماءهم وحقوا اموالهم بحقها حقها كفر الله بالله واداء الفرائض وترك المحارم. حد يخلق الرسول يريد ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وامواله الا بحق الاسلام وحسابهم. فالاحاديث والايات يسر بعضها ويبين بعضها. وظن الجهال المشركون انهم بقولهم لا اله الا الله صاروا مسلمين مستحقين للنجاه، وان عبدوا بدوي وان عبدوا الحسين وان عبدوا عليا وان عبدوا النبي وان عبدوا الاصنام هذا من الجهل اعظم، فهذا اعظم الجهل واخطر. فلا بد في قول لا اله الا الله من الصدق والاخلاص، وان تعبد الله وحده دون كل ما سواه. فاما الانصار المجرده من دون عمل من دون عقيده فلا تبدي على اهلها شيئا، بل اهلها اذا قالوها في الظاهر وهم في الباطل يخالفون لها عمدا صاروا منافقين، وصاروا شرا من الكفار المعلمين، وصاروا في الدكتور سنه النار كما قال عز وجل ان المنافقين في الدكتور سنه النار كونا فجاه لهم شيئا. المقصود ان قال لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله معناه الإقرار باللسان مع تصديق القلب ومع قيام الجوارح وإذا أتلع معنا إنهم الأسوأ المثال ينطق فقد يشبه لا معبود حق إلا الله وجواز تلقات ذلك يعبد الله بصلاته وصومه وذبحه ونذره وذهابه وأمره بمعروف وأن ينكر غير ذلك كله من أهل وحده. فصلت الشروط الموضحة لهذا الأمر شروط هذه الكلمة يقول من ضبط صدقه ضبطها علم اليقين وإخلاص وفكر كما نحذ في انقياد قبول الله وذكر ذلك في القرآن حسب عن الله في المدينة وزيدك منها كفار منك بما سوى الاله من الاشياء تكون الانسان لو يكون سنع العلم يقول الله علم يسحق العباد وعن يقول مهما ما اشرك ما اشرك يعني علم ما افلق انسانا ان الله مبيد الحق لا شك فيه سبحانه وتعالى وان ما عبده الناس من الانبياء او الملائكه او اصنام او اشجار او احجار او نجوم او غير كل واحد ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من سيد الأليها سيد بدوي أعطي شجع ويا رسول الله انصرني بعد وفاة عليه الصلاة والسلام ويا فلان كالأمناس الشمالين هذا الشيء أو طلب الجن الشيء الأكبر أو طلب النجوم الشيء الأكبر لا بد أن تكون إلا به الله وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إني أتنى عبده وإني أكبر قال السلام ومن أمر إلا ليعبد الله مخلصين لا من دين عمل فجميع الأوامر والنواهي كلها شرع للعباد التي أنسجها وفرق لها ما خلقت الجن والإنس الذي يعبدون يا أيها الناس إذا ربك تفسرها تقيد الله تخصصها العبادة الصلاة الصوم الزكاة الحج الجهاد في المعاصي كلها هذا تشريع هذا تشريع الله على الناس وهذا هو تشريع وما خلق الجن والانس الجن والانس الا ليعبدون يعبدون دينها يعني اخلاص عباده الناس تخيل تخصص العباده الخوف والرجاء المحبه الصلاه الصوم والزرع والنبل فاعبدوا الفرائض لله وحده وترك المعاصي التي اعظمها واخطرها الشرك هذه العباده التي انكر في ظلها امر منه العباده ان يخص الله بالعباده وحده وان تؤدي فرائضه وان تدع معها كل دين وفي التقوى وفي الايمان وفي الهدى ولقد جاءهم ربهم الهدى وفي الجن الناس ما جاءوا بالتقوى الى اقوالهم الدين فعليك بان تجاهد نفسك في هذا الامر العظيم وأن تنصح من حولك من أهلك ورباتك وجيرانك ورؤسائك وعلى غيره ممن تستطيع حسب طاقتك حسب علمك من جميع الطرق بلسانك بالمكاتبة بالحاكة بالتلفون بكل وسيلة تستطيعها توصل الحق إلى الناس تعلمهم وتنشدهم تدعوهم إلى الحق تحبوهم والشكر والمعاصي فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وخلقا من شريف المبادئ من نجم او ملي او نبي او ملك او جني او غير ذلك واذا لم يؤمن بالله وحده صار احمد بن اخطاء كملائكه من الشيوعيين وغيرهم وهنا لا يؤمن بالله ربا ولا يعبد من الله ولا يؤمن به هم أعظم الناس كفر وأضلهم ضلالا قد جعلوا أهواءهم من دون الله وقد اجتهدوا أهواءهم وآراءهم من دون الله فهم أعظم الناس كفر المسلمون طبقات كفر طبقات أنواع وإن كان له الشرك لكنه طبقات في كفر بالله وعظم الدليل في الصحيحين أبي بكر رضي الله عنه فقد ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم ليكبر الكبائر الا انبئكم ليكبر الكبائر الا انبئكم ليكبر الكبائر قلنا لا قال اشرك بالله من ينفع اشرك بالله ثم قال العوضة البيت ثم قال قول الزور وشاهد الزور حيث مسعود أن تجعل جدا وخلقها ثم أيضا قال أن تقضي هذا خشب الإطعامات ثم أيضا قال أن تزان بحجة الله تبين الحديث جميعا أن أعظم الدين الشكر لله ثم بعد ذلك قسم الوفاء الحق والعقوق اشتراك الزور والزنا كل هذا من أحلى الإتباع ما في أعظم الجميع وأشد الجميع وشكر الله عز وجل وما دينه أحسن شيء أحسن ما فيه الشرك من شأن ما أعطيك أحسن شيء كما قال عبد الله الكتاب العظيم إن الله لا يغفر الذنوب ويغفر ما دون ذلك إلا يشاء فما تحت الشرك يكون من المعاصي تحت مشيئة الله إن شاء الله عفا عن سهل إذا مات على التوحيد ومسلم وإن شاء عدله على قدر المعاصي وكثير من الناس يموتون على وكثير من الناس من الناس على المعاصي يعذبون يعذبون في النار على قدر المعاصي لكن لا يخلدون كل ذا في بل يعذبون على قدر المعاصي كل ما على قدر المعاصي هذا تقوم بالجنة أكثر الهاد وهذا أكثر الهاد على حسب العظيم التي ماتوا عليها لا يسائلين فلن يعفو الله عنه يعذبون يشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهدهم الملائكة والأخلاق والمؤمنين ويدخلهم الله حسب حكمته سبحانه ومشيئته ولطفه وإحسانه شفاعة الشفاعة ثم يبقى بقية في النار من العصاة يخرجهم الله بعد ذلك بفضل رحمته من كل شيء على كل حال ماتوا على التوحيد لكنهم معاصي دخلوا بها النار ومكثوا بها ما شاء الله فالواجب على جميع المسلمين من رجال النساء والعربية العجل من جنود العنس الجميع الواجب عليهم الحذر والتفقه في الدين والتعلم والتبصر حتى تعرف ما انزل الله عليك وحتى تعرف ما حرم الله عليك وحتى تعبد ربك على رسوله والواجب ايضا التزام في اداء ما انزل الله عن اخلاص لله ومحبه وتعظيم والحذر من جميع المعاصي اعظم عن محبه لله وعن تعظيم عن عين وبصيرة وعن قيام لشرعه وعن ربه سبحانه وتوبة إليه لا تقل أنا شاذ وأنا صحيح وتؤجل لا الله في أتباعه كم من شاذ ما تقبل الشيخ وكم من صحيح ما تقبل المريض اللهم بالحذر الواجب الجدار بالتوبة إلى الأعداء الجدار بالتعلم التفقه بالدين الجدار بالحذر بكل ما حرم الله الجدار بكل ما أوجب أداء كل ما أوجب الله في أي مكان في الدنيا أي مكان في الحضر والسفر في البر والبحر في القطار في الطائرة في السيارة في أي مكان يجب عليك أن تجلب عن الله وأن تستقيم على شرع الله وأن تؤدي فرائض الله وأن تحب على حمد الله بإيمان صادق وإخلاص لله ومحبة وامتثال وقبول الحق وإيثار الله ورغبة فيما عند الله هكذا يجب عليك أن يخلوهم ويخلوهم يخلوهم أيضا ولا تؤدي ولا تقول هذا ينبي عليه وشفى أحد أدي فرائي في وقتها تحضر المعاصي أين ما كنت في بيتك في الطريق وفي أي مكان لعلك تنجو وسع ربك التوفيق وسع ربك التوفيق وسع ربك اللهم أعنا على الله اللهم أعنا على الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن الله اللهم أصلح قلبي وعملي يكفي يسعد يرجع على الله دائما دائما لا اله الا انت ادعوني استجب لك الله سبحانه وتعالى وعليك ان تحذر الشرك والمعصيه في الخفا والجهل جميع الاحوال في السجود والخفا والجهل احذر الشرك بالله خالي عند ربك توحيد الله واحذر المعاصي كذلك حينما كنت فإذا نفع المعروف من هيك عمي فاستغفر لله وحده لا جزاء إذا نصحت لي أخيك فاستغفر لله وحده قرأت القرآن فاستغفر لله وحده صدقتك لله وحده من أعمال كلها مخللة بإخلاص لله بفتح الدين وصحته ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدو فرض الله وتصحيح العقل نسأل الله لنا في التوفيق والهداية. نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا الفقه في الدين كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين للمكان وأن يولي عليه خياره ويصلح حياته. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يهدينا للمسلمين.